والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب. قال تعالى: ويستغفرون للذين آمنوا، من سورة غافر، وهي تسمى بسورة المؤمنين. هذه الآيات الكريمة تدل على أن استغفار الملائكة لأهل الأرض خاص بالمؤمنين منهم. قد جاءت آية أخرى يدل ظاهرها على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: ويستغفرون لمن في الأرض. والجواب أن آية غافر، أي ويستغفرون للذين آمنوا، مخصصة لآية الشورى. والمعنى ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين لوجوب تخصيص العام بالخاص، وهذا يعني لا إشكال فيه، واضح يعني إن العام إذا خصص ليس هناك تعارض بينهما. قوله تعالى: وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية من توهم المنافاة بين الشرط والجزاء في البعض، لأن المناسب لاشتراط الصدق هو أن يصيبهم جميع الذي يعدهم لا بعضهم، مع أنه تعالى لم يقل: وإن يكن صادقا يصبكم كل الذي يعدكم. وأجيب عن هذا بأجوبة من أقربها عندي، أن المراد بالبعض الذي يصيبهم هو البعض العاجل الذي هو عذاب الدنيا، لأنه أشد خوفا من العذاب العاجل، ولأنه أقرب إلى التصديق بعذاب الدنيا منهم بعذاب الآخرة. طبعا هنا فيه خطأ. طب نقرأ العبارة ثاني. يقول: وأجيب عن هذا بأجوبة من أقربها عندي، أن المراد بالبعض الذي يصيبهم هو البعض العاجل الذي هو عذاب الدنيا، لأنهم أشد خوفا من العذاب العاجل. نعم، لا، كلام صحيح، ولأنهم أقرب إلى التصديق بعذاب الدنيا منهم بعذاب الآخرة. ومنها أن المعنى: إن يكن صادقا فلا أقل من أن يصيبكم بعض الذي يعدكم. وعلى هذا فالنكتة المبالغة في التحذير، لأنه إذا حذرهم من إصابة البعض أفاد أنه مهلك مخوف، فما بال الكل. وفيه إظهار لكمال الإنصاف وعدم التعصب، ولذا قدم احتمال كونه كاذبا. ومنها أن لفظة البعض يراد بها الكل، وعليه فمعنى بعض الذي يعدكم كل الذي يعدكم. ومن شواهد هذا في اللغة العربية قول الشاعر: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ طرى في بعضها خلل، يعني طرى فيها خلل. وقول القطامي: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، يعني قد يدرك المتأني حاجته. وأما استدلال أبي عبيدة لهذا بقول لبيد: طراك أمكنت إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها، فغلط منه، لأن مراد لبيد ببعض النفوس نفسه، كما بينته في رحلتي في الكلام على قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. طبعا قوله هنا إن لفظة البعض يراد بها الكل، هذا على لغة العرب وأتى بشواهد، وهذا لا شيء فيه، ولكن هذا خروجا عن الأصل فيلزمه الدليل. قوله تعالى في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله: والأرض بعد ذلك دحاها، في الكلام على قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. وقلنا أنه لا منافاة بين قوله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قلنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين والسماء في يومين ودح الأرض في يومين، فصار المجموع ستة كما ورد في التنزيل. قوله تعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من منافات هذه الحال وصاحبها، لأنها جمع مذكر عاقل وصاحبها ضمير تثنية لغير العاقل لغير عاقل، ولو طابقت صاحبها في التثنية حسب ما يسبق إلى الذهن لقال أتينا طائعتين. والجواب عن هذا من وجهين، أحدهما وهو الأظهر عند الشنقيطي أن جمعه للسماوات والأرض لأن السماوات سبع والأراضين كذلك أي سبع، بدليل قوله تعالى ومن الأرض مثلهن، فالتثنية لفظية تحتها 14 فردا لسبع سماوات وسبع أراضين. وأما إتيان الجمع على صيغة جمع العقلاء فلأن العادة في اللغة العربية أنه إذا وصف غير العاقل بصفة تختص بالعاقل أجري عليه حكمه، ومنه قوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، لما كان السجود في الظاهر من خواص العقلاء أجرى حكمهم على الشمس والقمر والكواكب لوصفها بها. ونظيره قوله تعالى قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فأجرى على الأصنام حكم العقلاء لتنزيل الكفار لها منزلتهم. ومن هذا المعنى قول قيس بن الملوح أسرب القطا هل من يعير جناحه. طبعا عاوزين نفرق في الاستدلال بشواهد العربي بين صحة المعتقد والاستدلال وبين انحراف السلوك والاستدلال، دي غير دي خالص، واخد بالك؟ لأن بيبقى الشاهد هنا أن هذا من العرب الأقحاح وتكلم بلغته، يبقى لا يليق مثلا أن تقول كيف مثلا ناخذ بكلام قيس بن الملوح مجنون الليلة وفيه وفيه وفيه، لا الكلام ده خطأ منك، واخد بالك؟ احنا بنستدل هنا بشواهد العربية على المعاني الألفاظ التي أشكلت علينا. فإنه لما طلب الإعارة من القطة وهي من خواص العقلاء أجرى على القطة اللفظ المختص بالعقلاء لذلك. ووجه تذكير الجمع أن السماوات والأرض تأنيثها غير حقيقي. الوجه الثاني أن المعنى قالت أتينا طائعين فيكون فيه تغليب العاقل على غيره، والأول أظهر عندي والعلم عند الله. سورة الشورى قوله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، هذه الآية الكريمة تدل على أن الكفار يوم القيامة ينظرون بعيون خفية ضعيفة النظر. وقد جاءت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك وهي قوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والجواب هو ما ذكره صاحب الإتقان هو السيوطي من أن المراد بحدة البصر العلم وقوة المعرفة. قال قطرب فبصرك أي علمك ومعرفتك بها قوية، من قوله بصر بكذا أي علم، وليس المراد رؤية العين. قال الفارسي ويدل على ذلك قوله فكشفنا عنك غطاءك. وقال بعض العلماء فبصرك اليوم حديد أي تدرك به ما عميت عنه في دار الدنيا. ويدل لهذا قوله تعالى ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، وقوله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، وقوله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ودلالة القرآن على هذا الوجه الأخير ظاهرة، فلعله هو الأرجح وإن اقتصر صاحب الإتقان على الأول. سورة الزخرف قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، كلامهم هذا حق لأن كفرهم بمشيئة الله الكونية. قد صرح الله بأنهم كاذبون حيث قال ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وقد قدمنا الجواب واضحا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. طيب من باب التذكرة لي ولكم نرجع سويا إلى سورة الأنعام لنعيد ما أخذناه قص أنه متعلق بالقضاء والقدر. رحمكم الله شيخ. كم صفحة كم؟ 139. قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا الكلام الذي قالوه بالنظر إلى ذاته كلام صدق لا شك فيه، لأن الله عز وجل لو شاء لم يشركوا به شيئا ولم يحرموا شيئا مما لم يحرمه كالبحائر والسوائب. وقد قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه، وقال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وإذا كان هذا الكلام الذي قاله الكفار حقا، فما وجه تكذيبه تعالى لهم بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ونظر هذا الإشكال بعينه في سورة الزخرف في قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. والجواب أن هذا الكلام الذي قاله الكفار كلام حق أريد به باطل، أصبح الكلام في حد ذاته ممكن أن يكون حق، ولكن أراد المتكلم به باطل. زي بالضبط كلام الخوارج لعلي بن أبي طالب: إن الحكم إلا لله. طب هو دفاع خلف، ولكن أرادوا به غير ذلك. يقول: فتكذيب الله لهم واقع على باطلهم الذي قصدوه بهذا الكلام الحق، وإيضاحهم أن مرادهم، أي مراد المشركين، أنهم لما كان كفرهم وعصيانهم بمشيئة الله، وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك، فعدم منعه لهم دليل على رضاه بفعلهم. وهنا بقى موطن الزلل لهم، فكذبهم الله في ذلك مبينا أنه لا يرضى بكفرهم، كما نص عليه بقوله: ولا يرضى لعباده الكفر. عشان كده احنا قلنا من اعظم معتقدات اهل السنه والجماعه تقسيم الاراده الى قسمين، كونيه وشرعيه، من اعظم اصوله، والا سيختلط الحابل بالنابل كما يقول. يقول: فكذبهم الله في ذلك مبينا انه لا يرضى بكفرهم، كما نص عليه بقوله: ولا يرضى لعباده الكفر. فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية يلزمها الرضا، وهو زعم باطل، بل الله يريد بإرادته الكونية ما لا يرضى، بدليل قوله: ختم الله على قلوبهم، مع قوله: ولا يرضى لعباده الكفر. والذي يلازم الرضا حقا إنما هو الإرادة الشرعية والعلم عند الله عز وجل. واضح يا أخوانا؟ دايما المسائل ديت يعني حاول جاهدا تعيد المراجعة فيها بين الحين والحين حتى ترسخ في ذهنك. نرجع لسورة الزخرف. قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذا العطف مع التنكير، المربي التنكير إله، في هذه الآية يتوهم الجاهل منه تعدد الآلهة، مع أن الآيات القرآنية مصرحة بأنه واحد، كقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله وما من إله إلا إله واحد. والجواب أن معنى الآية أنه تعالى معبود أهل السماوات والأرض. فقوله وهو الذي في السماء إله أي معبود وحده في السماء، كما أنه المعبود بحق في الأرض سبحانه وتعالى. طبعا كما لا يخفى عليك ليس في الآية دليل لا من قريب ولا من بعيد على أن الله تعالى سبحانه عما يقول في الأرض، كما يستدل به أهل البدعة يقول لك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. طبعا هذا أقصى ما يمكن أن يقال أنها من المتشابه الذي يرد إلى المحكم، وهو قوله تعالى أأمنتم من في السماء. سورة الدخان قوله تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها ثبوت العزة والكرم لأهل النار، مع أن الآيات القرآنية مصرحة بخلاف ذلك، كقوله تعالى سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين أذلاء، وكقوله ولهم عذاب مهين، وكقوله هنا خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. والجواب أنها نزلت في أبي جهل لما قال أيوعدني محمد وليس بين جبليه أعز ولا أكرم مني، فلما عذبه الله بكفره قال له ذق إنك أنت العزيز الكريم في زعمك الكاذب، بل أنت المهان الخسيس الحقير. فهذا التقريع نوع من أنواع العذاب، بل من أشد أنواع العذاب. سورة الجاثية قوله تعالى اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ولا يعارض قوله لا يضل ربي ولا ينسى، ولا قوله وما كان ربك نسيا، وقد قدمنا الجواب واضحا في سورة الأعراف، وحاصله أن النسيان في لغة العرب نوعان، ترك وضد الذكر، الثاني محال عند الله والأول واقع. سورة الأحقاف قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم مصير أمره، وقد جاءت آية أخرى تدل أنه عالم بأن مصيره إلى الخير، وهي قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فإن قوله وما تأخر تنصيص على حسن العاقبة والخاتمة. والجواب ظاهر، وهو أن الله تعالى علمه ذلك بعد أن كان لا يعلمه، وهذا كثير. ويستأنس له بقوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وقوله وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وقوله ووجدك ضالا فهدى، وقوله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وهذا الجواب هو معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مراد عكرمة والحسن وقتادة، بأنها منسوخة بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويدل له أن الأحقاف مكية، وصورة الفتح نزلت عام 6 في رجوعه من الحديبية. طبعا كما لا يخفى عليك إن لا يلزم من كون الصورة مكية أن تكون كل آياتها كذلك، وكذلك لا يلزم من الصورة مدنية أن تكون كل آياتها كذلك. وأجاب بعض العلماء بأن المراد ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا من الحوادث والوقائع، وعليه فلا إشكال، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذه الآية يفهم من ظاهرها أن جزاء المطيع من الجن غفران ذنوبه وإجارته من عذاب أليم لا دخوله الجنة. قد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بظاهر هذه الآية، فقال إن المؤمنين المطيعين من الجن لا يدخلون الجنة، يعني من باب التنبيه فقط. دايما نسبة الأقوال إلى العالم لا بد أن تكون في منتهى الدقة بعد التحرير التام. ليه؟ لأن العالم مش معصوم، فممكن يتكلم بكلام تراءى له لدليل وبعد ذلك يرجع عن الكلام. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وطبعا احنا لا يخفى علينا دائما واحنا بنقرأ في الفقه مثلا يقول لك وفي المسألة ثلاث روايات للإمام أحمد أو روايتين عن الإمام مالك وهكذا. فاحنا في الحالة هذه بننسب قول الإمام الموافق للدليل وإن ثبت عنه غير ذلك. ده الإنصاف يا أخوان. طب واللي ثبت غير ذلك؟ لعله ما وصله الدليل، لعله كذا، لعله كذا. فعاوزين دايما نتريث، ودايما حاول في مثل هذه المسائل اجعل سندك عال. يعني بحرر مسألة للإمام أحمد ما ينفعش مثلا أحررها من زاد المستقنع، لا اعلى فوق اطلع المسند على طول. وكذلك الإمام مالك وكذلك الإمام الشافعي، ما ينفعش أحرر المسألة عند الشافعي من المجموع للنووي. طب الأم فين؟ ليه؟ لأن هذا الذي ينقل عن الإمام محتمل أن يعتريه بعض السهم. كل ده يا أخوانا من باب الإنصاف لأئمة المسلمين، لأن ده واجب علينا أن نحسن بهم الظن وننصفهم لأنهم ما كانوا يبغون إلا الخير. ودي بالك يا أخوانا. وعلشان كده كلام الإمام أبي حنيف في الإيمان لازم يكون وضع عندك، ولا تلتفت أبدا لأي طعن وجه للإمام حتى من المتأخرين عنه أبدا، ولا تهزك. والله يا أخي الفضل تعالى حرر لي أقوال الإمام أبي حنيفة كلها من مظنها، خاصة في الطبقة الأولى بعده أو من المعاصرين لمذهبه. لأن كما قلت لك الإمام بيبقى إمام مجتهد عمال يتكلم والطلبة حواليه، ممكن من يجلس معه المجلس سمع الإمام تكلم في هذه المسألة فنقل كلامه ولم يقدر الله عز وجل أن يجلس هذا الطالب مع الشيخ واستمع منه كلاما في هذه المسألة إلا الكلام الأول، مع أن الشيخ له كلام متعدد ولكن بقدر الله الطالب ده ما كانش قاعد. ولعلك تذكر كلام الإمام أبي حنيفة لما قال له ويحك يا أبا يعقوب، لا ويحك يا أبا يوسف يعقوب لا تكتب عني كل ما تسمع. دائما يا أخوانا احنا بنكثر من الكلام في هذه المسألة حتى نغلق الباب على كل حاقد يطعن في أئمتنا ويبدأ يجرح فيهم بدون سند وبدون روية. وبرضو مع جلالة الإمام الذهبي رحمه الله وعلو قدره في النقد ونحوه، فيه بعض الأمور كلامه عن بعض أهل العلم رجعوا عما كان يعلمهم عنهم، ولكن ما بلغ الذهبية رجوعهم، فلا بد أن نتفطن لذلك. طب والمخرج إيه؟ اسأل العلماء يا أخي، اسأل الأكابر من أهل العلم الذين صبروا المسائل وحرروها. واخد بالك؟ اما التعجل يقول لك طب ده ينفع الكلام ده من ابي حنيفه؟ وما ادراك ان هذا قوله فقط. طيب
شفنا تعدد اقوال الامام في المسائل واحده بيجي من
ناقلين او من رؤيه الامام للادله في المساله. طبعا لا يخفى عليك وعليكم الشافعي في الجديد وفين؟ وفي القديم، صح؟ الشافعي في الجديد وفي القديم، مظبوط. وكلام الشافعي للإمام أحمد لما قال له أنت أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندك فأخبرنا حتى أصير إليه كوفيا أو بصريا أو عراقيا أو مكيا أو مدنيا. واخد بالك؟ يبقى تعدد أقواله إما لنقل الناقلين عنه، واخد بالك، وإما لاختلاف الأدلة أو ظهور بعض الأدلة. ودي تجدها ظاهرة واضحة في مسائل الفقه العملي، واخد بالك، خاصة في مسائل الطلاق. وأجد وأفاد الإمام المقيم في أغسطس الأفن يقول لك وفلان هذا وهو من أشد الناس ملازمة للإمام وهكذا. يبقى دايما يا أخوانا لا نتعدل في مثل هذه الأمور حتى لا نقضح في أئمتنا، ومن ثم يترتب على ذلك ترك الاستفادة من علومهم وما أكثرها. طيب يقول: وقد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله بظاهر هذه الآية فقال: إن المطيعين من الجن لا يدخلون الجنة، مع أنه جاء في آيات أخرى ما يدل على أن مؤمنيهم في الجنة، وهي قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، لأنه تعالى بيّن شموله للجن والإنس بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويستأنس لهذا بقوله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لأنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء كالإنس. والجواب عن هذا أن آية الأحقاف نص فيها على الغفران والإجارة من العذاب، ولم يتعرض فيها لدخول الجنة بنفي ولا إثبات. وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة، لأنه تعالى قال فيها: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم، فقوله ولمن خاف يعم كل خائف مقام ربه، ثم صرح بشمول ذلك للجن والإنس معا بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من آلائه أي نعمه على الإنس والجن، فلا تعارض بين الآيتين، لأن إحداهما بينت ما لم تتعرض له الأخرى. ولو سلمنا أن قوله يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يفهم منه عدم دخولهم الجنة، فإنه إنما يدل عليه بالمفهوم، وقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو تقرر، كما تقرر في الأصول. اكتب عندك: بشرط أن نعجز عن الجمع بين المنطوق والمفهوم. ولا يخفى أن إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعى وجدناه معدوما من أصله للإجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية، إما أن يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا ثالث، ولا يدخل هذا المفهوم المدعى في شيء من أقسام المفهومين. طيب أقف، لأن هذه المسألة تحتاج إلى بعض الإملاء في الأصول، نرجئها إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل.